الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة تدور حول الزواج من الكتابيات، زواج المسلم من امرأة كتابية. من المعلوم شرعا أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، والمراد بالكتابيات اليهوديات أو النصرانيات، ولكن ذلك بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة اليهودية أو الكتابية مؤمنة بدينها، فإن كانت كافرة بدينها، الدين الذي هو موجود الآن، فإن كانت تكفر بشيء يسمى نصرانية أو بشيء يسمى يهودية فهي ليست من أهل الكتاب، بل هي ملحدة مشركة ولا يجوز الزواج منها. الشرط الثاني أن تكون مصطنة، فإن لم تكن مصطنة المراد بالإحصان أن تكون عفيفة، لا تمارس الفاحشة ولا ترضى بها، لا تمارس الزنا. المصطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم، إذا لا بد أن تكون من أهل الكتاب. الشيء الثاني لا بد أن تكون مصطنة، والإحصان في الشرع إثنان شيئان، يطلق ويراد بها المتزوجة المسلمة المتزوجة، ويطلق ويراد بها المرأة العفيفة، والمراد بها هنا الثاني، والمصطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بكلكم حل لكم. فإذا كانت كذلك كان الزواج وفق منهج الإسلام، كيف وفق منهج الإسلام؟ لا تكون كلمتها في البيت هي العليا، الرجال قوامون على النساء، لا تشترط القوامة، لا تشترط مخالفة أحكام الإسلام في أبنائها وفي زوجها، لا تشترط أن يكون الأبناء على دينها أو شيء من هذا. إذا كان الأمر كذلك فيجوز الزواج منها. السؤال يقول: إن تزوجت الكتابية ثم أسلمت فهل يجوز ويبقى الزواج رغم أن الإسلام حدث بعد اقتناع؟ إذا تزوجت أسلمت هذا خير على خير. ما حكم الزواج من الأمريكية الغير مصطنعة ولكنها تابت عن الفاحشة؟ إذا كانت توبة صادقة مش تابت عن الفاحشة لأجل الزواج، لا، إذا كانت توبتها صادقة. يذهب بعض الشباب المسلم إلى الجيش الأمريكي لبعض الأسباب، حتى يعني يأخذ إقامة من بلد عربي، أو لعدم أخذ الإقامة من بلد عربي يرفض أن يذهب إلى بلده لعدم دخول الجيش. أنا غير واضح لي السؤال. ما هي الأمور الإسلامية التي يجب على الرجل المسلم أن يلزم بها زوجته الغير مسلمة، وخصوصا إذا عاشت في مجتمع مسلم؟ أنا قلت أهم قضية في هذه المسألة أن تكون مسلمة، وهذه قضية لا يمكن التساهل بها. الشيء الثاني أن لا تظهر دينها أمام أبنائها، لا تعلم أولادها الدين، أن تظهر شعارها وضع الصليب في صدر البيت، هذا مرفوض. هي في ذاتها تعبد الصليب، تؤمن بأن عيسى ابن الله، هذه قضية أخرى. هل يجوز الزواج من أجل الإقامة وهو لا يعتبر زواج لأنه يتم دفع فلوس للبنت فقط بدون دخول، ولكن عند المحكمة يجب على الشخص أن يقبلها أمام رجل المحكمة؟ والله إخواني اتركوا القضايا التي تنشرها، هذه قضايا من الأشياء التي توقع المسلمين في مشاكل. رجل يريد الزواج ولكن أهله رافضون بسبب قول آخر، هل هذا يبيح له الزواج من فتاة أمريكية؟ الرجل ليس لوالديه عليه سلطان في أن يتزوج من فلانة أو من فلانة، الزواج يتم بمجرد إرادته. فليس لوالديه عليه سلطان في هذا. المرأة التي لابد لها من الولي إذا رفضوا سواء تزوج من بلده أو تزوج من أمريكية ملك شأنه والزواج صحيح، لكن بالشروط التي ذكرتها. ثم على كل حال يعني ليس معنى هذا أن نحبب أو نرغب في هذا. عمر بن الخطاب كان يمنع المسلمين من الزواج من غير المسلمة، ولما سئل قال أنا لا أكرم هذا ولكن أخشى على المسلمين.
المجموعة الثانية من الأسئلة قريبا من الموضوع تتحدث عن علاقتنا بأهل الكتاب بحكم حياتنا في هذه البلاد. أحد السائلين
تعلم جيدا أنه لا يجوز بدء اليهود والنصارى بالتحية، هل ذلك يشمل ألفاظهم التي هي ليست من الدين مثل صباح الخير مساء الخير مرحبا؟ فهل مثل هذه لا يجوز البدء بالتحية؟ وما هو ردنا على من سلم علينا بيده منهم السلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى أهل الكتاب، وكان المسلمون يمرون على أهل الكتاب، فكان سلامنا عليهم أو السلام عليهم السلام على من اتبع الهدى إذا أردنا لفظ السلام. أما مرحبا صباح الخير ومساء الخير إن شاء الله ما في بأس في هذا، ولا يمكن أن الإنسان يعيش في مجتمع فيجلس أصلا أبكم لا يمكن أن يتكلم. عندما تصبح يعني نعيش في دولة الإسلام يتغير الوضع نوعا ما، أما في المجتمعات هذه ما نستطيع أن نحن ننغلق على أنفسنا وأي إنسان يسلم علينا لا نرد السلام ولا نرد عليهم، لكن لا نحييهم بتحية الإسلام السلام عليكم. إذا كان لابد من السلام عليكم السلام على من السلام عليكم. تلبية دعوة أحد الزملاء المصريين إلى حفل الزواج في الكنيسة مع العلم أنه لم يكن هناك أي محرمات من الخمور وما شابها. لا ينبغي أن يكون ذلك، فتغض في الكنيسة وأمامك الصليب ولهم طريقة خاصة في احتفالات من أنتم أعرف مني لها هي دينية، ما ينبغي أن يحدث مثل هذا الشيء لا يجوز. لكن تهنئة أو الذهاب إلى بيته أو تقديم هدية له بمناسبة زواجه ما في بأس من هذا، لكن احتفال الدين المعروف عندهم ما ينبغي حضوره. تقابلنا بعض المواقف المحرجة، مثلا هناك اجتماعات عمل ومؤتمرات يكون فيها شرب للخمر، فهل نمتنع عن حضور هذه الاجتماعات برغم ما فيها من تحديد على تأدية عملنا أن نشاركهم في الحضور طبعا بدون شرب الخمر معهم؟ وموقف آخر هو دخولنا المطاعم مسموح فيها بشرب الخمر، هل يجوز أن نتناول الطعام على مائدة والخمر تشرب على المائدة المجاورة؟ طبعا الجواب الأول للقضية أنه لا يجوز أن نحضر مؤتمرات فيها خمر ونجلس على موائد تدار فيها الخمر. إذا كان يحدث شيء مثل هذا يكون استثناء، أنت تريد أن تأكل، الدنيا في الخارج ثلج برد ما تستطيع، لا بد أن تدخل ولا بد أن تأكل، وما في مكان إلا هذه الأمكنة التي تبيع مثل هذه الأشياء. فإذا كان يمكن أن تحمل على الأقل الطاولة ما يضع عليها الخمر أفضل من أن تأكل على الطاولة التي يضع عليها الخمر. لكن لو كان الإنسان ممكن يشتري طعام ويأكل في السيارة وهو منخلف أو في كتب السيارة هذا أولى. هذه القاعدة الإخواني في هذه البلاد التي لا يطبق فيها الإسلام ولا تعرف رائحة الإسلام يقال لكم قضية واحدة تقل مئات المشاكل، اتق الله ما استطعت، قدر استطاعتك اتق الله. هذه قاعدة عظيمة من قواعد تحتاجها في الطعام وتحتاجها في الشراب وتحتاجها في اللباس وتحتاجها في مخالطة الناس، ولا يمكن أن تفتي الناس كلهم فتوى واحدة. إنسان ما في عنده سيارة وميت من الجوع ويريد أن يأكل وما وجد إلا هذا المكان ولا يستطيع أن يأكل في الخارج، فكيف تقول له أخي لا تأكل ولا تشرب ومت جوعا؟ إنسان والله إن في عنده أكثر من مطعم في مطعم مسلم، إنسان يستطيع أن يصنع طعاما في بيته تختلف القضية من إنسان إلى إنسان، حاول أن تتقي الله بقدر استطاعتك. الأخ اللي بيحضر المؤتمر إذا كان في ضرورة لا يمكن أن يسير عمله إلا لحضور هذا المؤتمر، في ضرورة لحضوره، هذا نقول له إذا حضرت لكن الوقت الذي يشتغل فيه الخمس حاول أن تتجنب بقدر الإمكان. إذا كان غير ضروري أو الحاجة له غير ملحة لا تفعله، اتق الله باستطاعتك.
سؤال مشابه عن التهرب من الضرائب، يا جبلك
أنا قلت في حلقة سابقة بعض الإخوة كانوا يسألوني عن التهرب من بعض الخدمات في البلاد الغربية، يستطيع أن يتكلم بالتليفون بدون أن يدفع شيئا، يتهرب من قد يأخذ المواصلات لا يدفع مالا، شيء من هذا. أنا قلت الأمور التي يجعلها الإسلام حقا لا يجوز أن تتهرب منها، فهذه خدمة تؤديها إليك هذا المجتمع مثل التليفون، كهرباء، المواصلات، شيء من هذا لا يجوز أن تتهرب منها إلا إذا كانت القضية يعتبرها الإسلام باطلة مثل الضريبة. فإذا كانت الإنسان يستطيع أن يتهرب من الضرائب ولا يمسه أذى، لا يمسه ضرر، مش مسكونة حتى بالديار الإسلامية، إذا كان مفروض علي ظلم، شيء مفروض علي ظلم باطل وأنا استطعت أن أتهرب من هذا الباطل ليس علي عند الله إثم إلا إذا طال من القانون الأرضي. أما بالنسبة للقضايا التي هي حق في ذاتها فهذه لا يجوز التهرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر قريش تريد رأسه وهو يترك ابن عمه علي ابن أبي طالب ليرد الودائع لقريش التي كانت عنده، هذه خلق إسلامي راقي عرف به المسلمون على مدار التاريخ في أي بقعة وجدوه. أما أن يعرف المسلمون بأنهم لصوص لأنهم سراقون ليس عندهم أخلاء، هذه الصفة لم يصف فيها المسلمون في الماضي أبدا.
أعتقد أن هذا السؤال يمكن أن يكون تم الإجابة عليه، هل يجوز إبعاد الكفار كالوقوف في أماكن سيارات مخصصة لهم مثلا في نفس الإطار؟
نفس القضية، هذا خلق من الأخلاق ينبغي الالتزام به.
سؤال في عن الحالة العكسية في غش أهل الكتاب لنا، أنا طالب أدرس لشركة طيران في بلدي وأرسلت معها الدراسة، كل الدراسة فيها قائمة على الجيش، فما واحد مني يدخل سورة الاختبار إلا معه مفتاح الإجابات والمسؤولون على شبه علم منذ ذلك، وعندما نحدثهم في هذا الأمر يقولون نحن لا يهمنا كيف حصلت على شهادة الجيش أن اشتريتها، المهم أن ترجع إلى البلد بالشهادة وهناك سنبدأ معكم دراسة جديدة. السؤال هو ما حكم المال الذي ينفق علينا هنا وما حكم المرتب الذي سنستلمه هناك، علما اننا لم نبدا العمل بذلك الا بعد تاهيل كامل؟ سؤال عن غش اهل الكتاب لنا،
هذه علامه من علامات سقوطنا نحن المسلمين، استعمال نضيع وقت ثم مال خطيره، ورقه تؤخذ من امريكا الدوله المتحضره المتقدمه فتظهر كل إنسان في ديارنا، هذا هو الثمن، هذا هو الشيء الذي أخذناه قبل الثمن الخيالي الذي دفعناه من أموالنا ومن أوقاتنا ومن جهودنا. أنا في الحقيقة لا أوافق على هذه الصورة ولا أظن إنسان يستريح قلبه إلى هذه الصورة. أنت ارجع إلى نفسك تجد نفسك غير راض عن هذا. أقل ما في مسألة، أنت أخي، أنت الشخص الذي المسلم الذي تسأل هذا السؤال، على الأقل إذا أردت أن تدرس وأن تبلغ وأن تكون على المستوى الذي يطلبه منك الدراسة تستطيع أن تكون شيئا آخر غير هؤلاء، وتستطيع أن تأخذ الشهادة بجدك وتعريفك. فأرى أن هذه الصورة غير مقبولة.
سؤال عن بعض أنواع من المخدرات وبالتحديد عن مادة القاف. يوجد مادة خضراء فيها القاف وهي عبارة عن أعشاب. يقول الأنسان لا تتحدث النواخ ويقول الإنسان بتخدمها لمدة ساعات في فمه. ثم حطوكم في هذا الأمر. وأيضا السؤال الثاني في نفس الموضوع. السؤال الثالث في نوع آخر من أنواع المخدرات اسمه حبوب الفاليوم للتنويم. فممكن
طبعا كل المخدرات والمسكرات سواء كان مخدرا او مسكرا جاءت النصوص في حرمته. الخمر وكل ما يشبه الخمر مما يحدث اثارا شبيهه بها او اكثر منها او يحدث نوع من التفكير كما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومسكر. فإذا كان المادة حبوب كان الشراء كان الطعام كان السقم أيما كانت إذا كان طرق من هذا الأثر فهي محرمة في ديننا. القاف واحدة من هذه المواد التي ابتلي بها المسلمون في بعض أنحاء العالم الإسلامي وخاصة في اليمن. كذلك الذي ابتلي به الناس في هذه الديار من المخدرات أشد ضررا وأشد فتكا والذي يصاب به في هذا تعلمون الآثار الذي معنى ذلك أنه تحقق منتهى.
حبوب الفاليوم
المخدر الذي يعطى في العملية الجراحية أو يعطى بعض الأحيان ما في بديل له لأجل نمام المريض بطبيعة أخرى لا يأخذها الإنسان حتى يصحح مزاجه كما يقولون ليحدث أثر هو الأثر الذي يحدثه المفكر. هذه قضية مختلفة. في مثل العلاج أو الدواء إذا كان لا يقوم مقام هذا الدواء شيء آخر ثم هذه كانت ضرورة ولا تدخل في هذا الباب لأن الإنسان السليم لا يستعملها لا يأخذها للهدف الذي يأخذها الذي يشرب المخدرات ويشرب الخمر.
مجموعة أسئلة عن اللحوم يعني أكل اللحوم هنا الحلال منها والحرام وما الحكم في حالة وجود بدون لمحل يبيع اللحوم الحلال ولكن بسعر أغلى.
بما حكم الشرع في طبيعة اللحوم والدواجن المذبوحة بالنسبة للمسلمين المقيمين في أمريكا إذا كان حرام ما هو البديل؟ هذه القضية كقضية طعام كقضية الزواج من نساء أهل الكتاب. يعني الله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى. الشرط الأول بشروط الشرط الأول أن يكون الذابح كتابيا. فإذا كان الذي يذبحها لا يؤمن بدينه ملحد فهي ليست من طعام الذين أوتوا الكتاب إنما هي من طعام المشركين وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. الشرط الثاني أن تكون مذبوحة. فإن لم تكن مذبوحة فلا يحل أكلها. في بعض أهل الكتاب خاصة اليهود لا بد أن يذبحوا ذبائحهم ويتشددون في أن يذبحوها بالطريقة السليمة التي تعد عندنا طريقة سليمة. بعض أهل الكتاب يتهاون أو يستعمل في الذبح طريقة قد تقتل الذبيحة. أنا ما أستطيع أن أقول والله في أمريكا يذبحوا في بريطانيا ما يذبحوا كيف تحققوا من هذا أنا لا أستطيعه. لكن ما هو الذبح؟ ما الذبح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان عندما ضربت بالسكين أو شيء سال دمها بغزارة متلفقة يعني قطع الوريد أو الوالدين الوجهين لدنهما، هذا جيد. إن لم يحدث ذلك لا. فإذا كان الزارح شتائيا ثم ذبحها ولم يخنقها، لأن بعض أهل الكتاب يخنقون الذبيحة خنقا ويأكلونها ويستحلون ذلك، ونحن نشاهد في هذه الديار، أنا ما أدري أنا ما شاهدت، يعني في بريطانيا شاهدت في الديك الرومي خاصة في أعياد الميلاد مخنوق خنق، ما في أي شيء إطلاقا، ما في أي مكان للذبح، ما في شك هذه مشكلة، مشكلة من المشكلات من بين المسلمين، يعني يحاولوا أن يخلوها بأنفسهم. وكان يحدثني كثير من الإخوة أنه فيه أصبحت حلول في بعض الولايات أو في بعض البلاد. الأخ يتساءل، يعني هؤلاء أهل الكتاب حتى نأكل؟ لا، هم أهل الكتاب، يعني مش كونهم يقول عيسى ابن الله الله ثالث ثلاثة لأنهم ليسوا بأهل الكتاب، هم أهل الكتاب ومشركون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فهم كفار، ولكن يتميزون عن الكفار الذين ليس لهم كتاب وليس لهم نبي لمجزة أنهم يعرفون شيء اسم الله، لهم شريعة، لهم كتاب، يعرفون شيء من الحلال، يعرفون شيء من الحرام، لهم شيء من التعبد، وإن كان مخلوق وفيه باطل كثير، بعكس الشيوعيين الذين لا يؤمنون بشيء من هذا مطلقا، بعكس الوثنيين، فهم مع ذلك أهل الكتاب. أماهم الله أهل كتاب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بهذه المقالة أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك هم أهل الكتاب. إذا كنتم صداقا عند صديق لا يصلي فهل نسأله على الأكل؟ إذا كان يباع اللحم حلال فهل يجوز أن تشتري في اللحم؟ بالنسبة للسؤال الثاني، إذا وجد الحلال ولو كان أغلى قليلا فما ينبغي للمسلم أن يتوجه إلى غيره؟ إذا كنا والله نظن بهذا الأخ أنه يتحرى لا نسأله، يعني في ديارنا مثل لا نسأل إخواننا، كل ما يستضيف الإنسان يذهب في الطعام يقول يا أخ أنا هل مذبوح ولا غير مذبوح، جئت به من كذا ولا جئت به من كذا، لا نسأله. لكن في إذا كان كذلك، إذا كان نعرف أن هذا باين عليه أنه رجل تقي ورع لا يأتي بالأمور إلا من أبوابها لا نسأله. أما إذا كان أخ كما يقول السائل لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيئا، لابد من التحري نوعا ما.
إذا دخل أحد المطعم وكان يباع فيه الخمس، هل يعتبر من الجالسين مع شاري الخمس؟
هذا السؤال أجبت عليه.
مجموعة الأسئلة الصحية، نبدأ ببعض الأسئلة عن المسح على الخفين أو الخداف وما شروط ذلك. المسح على الجلاليب العادية هل هو جائز علما بأن الماء ينصب منها إلى الجسم؟ هل المسح على الخداء يجب أن يكون فوق الكعبين؟
هذه من السنن الثابتة عند أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا توضأ ثم بعد ذلك لبس الخفين أو لبس الجوربين والخف حذاء أسفله من الجلد وأعلاه من الصوف، يعني انفصل الصوف مع الجلد شبيه بالجزمة اليوم ولكن أعلاه من الصوف، أو لبس الجوربين مثل هذه الجوارب التي نلبسها، يجوز له أن يمسح إذا حضر إذا قصد وضوءه إذا قصد الوضوء وحضرت الصلاة وأراد أن يتوضأ، يجوز له أن يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما من أول مرة مسح فيها، يعني لا من حين يلبس الحذاء الخف أو الجورب، إنما من الوقت الذي يبدأ فيه المسح. فإذا بدأ يلبس في الصباح وبقي على وضوء الى المغرب، ثم مسح لصلاه المغرب، يبدا يوم الليله. يوم الليله فيها خمس صلوات، فيمسح خمس صلوات: المغرب، العشاء، الفجر، الصبح، الظهر، العصر. فاذا توضأ بعد ذلك فينبغي ان يخلع كفيه او ان يخلع جوربه. المسافر ثلاث ايام بالليل يجوز له المغسل. الحذاء بطبيعته، الخف بطبيعته طويل، كذلك الجورب. الحذاء اذا كان الى الكعبين، اذا كان سافر الى الكعبين فيجوز ان يمسح عليه. الجورب العاديه هذه التي تلبسها يجوز المسح عليها الا اذا كانت رقيقه جدا. هذا النوع الرقيق اللي شبيه بالجوارب المستكشف جدا هذا لا يعتبر. اما الجوارب العادية هذه التي لا يرى لون الجلد منها، فيها شيء من السماكة، فهذه لا بأس ان ينصح عليها. ما شروط نصح الكفين ذكرتها: ان يكون ساكر القدمين، ان يكون ان لا يكون يعني صفيق جدا رقيق جدا، ان يلبس، هذا اهم شرط في الحقيقة، ان يلبسه ان يلبس على وضوء على طهارة.
ما حكم الصلاة بالحذاء؟
هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، وكان يقول للمسلمين: صلوا فينا عليه. خالف اليهود، اليهود لا يصلون في نعالهم ابدا. ومرة دخل كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى بالصحابة في نعاليه، بعد ان كبر خلعوا عليه، الصحابة كلهم خلعوا نعالهم. بعض الصحابة قالوا: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: جاءني جبريل فأخبرني في أن في نعلي أداء. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في خطي، يعني في أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أداء فليحكهما بالتراب، يضرب رجله في الأرض هكذا حتى يزول أثر الأداء أو الوساخة التي في أسفل خطيه أو في أسفل عليه، ثم يصلي بهما. إذا لا يشترط لتطهير الحذاء أن تغسله بالماء، التراب يكفي. لكن هذا إخواني في المواضع التي يمكن أن تصلي فيها للنعاس. الآن مثلا في بلادنا المساجد، أو إذا كان في مساجد هنا عندكم مفروشة بالسجاد، لو أذن للناس أن يدخلوا بنعالهم ويصلوا على السجاد بعد يوم يومين، لا تستطيع أن تصلي في هذا المكان. المساجد كانت في الماضي مفروشة بالكسر أو بالرمال، فكان يمكن الصلاة فيها. الصلاة في النعال جائزة، لكن في استثناء آخر، في القاعدة فيها استثناء. أنت في بيتك ما تستطيع أن تصلي على الفرش التي تترشمها في البيت أو المسارح، تخلع عليها. فإذا كان في إشكال في بعض الأحيان، لأن هذا ليس أمر واجب، أن تصلي تراويح ليس واجبا، إنما هو مشروع جائز. فإذا صليت فينا عليك جائز، وإذا صليت وأنت تخلع عليك أيضا جائز. هذا جائز وهذا جائز، فليس واجبا. من السنة أن تصلي في الكفين أو النعلين، ومن السنة أيضا أن تخلعهم. ما كان دائما المسلمون يصلوا في النعال، وإلا لو كانت صلاة النعال واجبة كانت بطلت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خلعنا عليها عندما جاءه جبريل، وبطلت صلاة الصحابة. هذا جائز وهذا جائز، هذا مشروع وهذا مشروع. فإذا كنا في موقع صلينا في الجبل في الصحراء، صلينا في مكان مثل هذا ما في فرش ما في كذا، ما في بأس.
مجموعة أسئلة عن الجمع والقصر في السفر: ما هي أقصر مدة للقصر والجمع في السفر؟ المدة للقصر هل هي فقط ثلاثة أيام؟ وإذا كان الشخص يعلم أنه سوف ينقص فقط خمسة أيام هل يكفر؟ سمعت عن طريق آخرين أن أحد المشايخ أفتى بأن للطالب أن يضاعف القصر والجمع طولة مدة الباحث، ولم يفصل رغم معرفة الطالب المضاعف للمدة التي سيقضيها. والمشكلة أن هناك من يمتنع عن الحضور إلى صلاة الجمعة، الذي يقصر ليس عليه جمعة. أرجو التفصيل والسلام. يقول إن المسافر إذا صلى الجمعة في المسجد وهو في طريق سفره لا يجوز له أن يجمع معها العصر، ما هو السبب في ذلك وهل من دليل على ذلك؟ شوف الموضوع.
الأخوة من كفر الإسلام مما يفترض علينا أنه في أسفارنا يجوز لنا أن نجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، كما يجوز لنا أن نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأيضا من هدي الإسلام أن نقصر صلاة رباعية وتصبح ركعتين الظهر مع عصر العشاء في السفر، يمكن أن كما نفعل نحن في مؤتمرنا هذا. طيب ما هي المساحة التي يقصر فيها؟ ما عدد الأيام التي يقصر فيها؟ العلماء اختلفوا في هذا اختلاف كبير. بعضهم يجعل المسافة قد يجعلها حوالي 10 كيلو، وبعضهم يصل فيها إلى 80 كيلو 85 كيلو. في الأيام قد يحددوها بثلاثة بخمسة بسبعة، في خلاف في المسألة. في ظني وكثير من الكثير من الإخوة سمعوا مني هذا أن المسافر وضعه معروف والمقيم وضعه معروف، والنص القرآني لم يحدد أياما ولم يحدد مسافة، فالذي يقصر هو المسافر أو كنتم على سفر. يا ترى هل يستطيع الواحد منكم يبتعد عن الصلاة والجمع في الصلاة والفطر في الصيام، وفكر أنت هل يمكن لك أن أقول لك أخي عندك الآن 50-60 شخص، يعرفني من المسافر ممن ليس بمسافر؟ أو تستطيع أن تقول له أنت كم جلست أخي 3 أيام؟ طيب أنت مسافر. أنت كم جلست 5 أيام؟ لا أنت مش مسافر. طيب أنت جيت من المدينة على بعد 50 كيلو، إذا أنت مسافر. لا تسعى 40 بس مسافر. هل هذا طريقة لتعرف المسافر ومن ليس للمسافر؟ المسافر له وضعية. أحيانا الإنسان يجلس 5 أيام 6 أيام 7 أيام مسافر. أحيانا الإنسان يجلس يوم ليس للمسافر. الإنسان ذهب إلى بلده الذي فيه أهله لمدة يومين ثلاثة، هذه دياره ليس بمسافر. فالمسافر له وضع. لو انا قلت لكم والله انا جالس الان لعشر ايام انا لست مسافر انا مقيم، ما تقبلون هذا؟ اذا المقيم له وضع والمسافر له وضع. الطالب يعرف ايضا، غير الطالب يعرف، الموظف يعرف، فليس شيئا صعبا ان نعرف. لكن عندما نحدد بثلاث ايام، اذا كان في يوم رابع عندما نحدد بثلاث ايام تاتي المشكله. لكن عندما نقول ان للمسافر صفات له مواصفات، انسان مسافر يعني غير مستقر في بلد لا يقيم فيها، ما استاجر شقه وما استاجر بيت ولا اشترى بيت ولا مؤن في الديار، انسان جاي يقضي عمل يقضي شغل 5 ايام 6 ايام احيانا 7 ايام 3 ايام ثم يرجع، احيانا يجلس 20 يوم 25 يوم وفي اعمال متواصله ما استقر ولا اطمأن به الحال، الى هو مسافر. فعندما تيجي تقول لي انت بما انك جلست الان في المؤتمر جلست 10 ايام، جلست تملك 10 ايام انت اصبحت مقيم؟ انا لست مقيم. طيب اخ مثل الذي هذه الفتوى التي افتي بها، اخ جاء لامريكا، يا اخانا انت وين انت؟ قال والله انا اشتريت بيت واستاجرت بيت وان شاء الله ناوي الدراسه 4 سنين، وان شاء الله ايضا نكمل كمان سنتين ثلاثه ماجستير ودكتوراه في 7 سنين. وبعدين يقوم الله اكبر صلى فيما قصر الجمع. هنا يا اخوان انا مسافر 4 سنين 5 سنين 7 سنين 8 سنين هذا أنت مسافر؟ من يقول هذا الكلام؟ نعرض على كل العقلاء في الدنيا الصغار والكبار والرجال والنساء ما في إنسان يقول إنه هذا مسافر. نجيب علماء اللغة وعلماء العربية وعلماء الشريعة ونسأل حتى إنسان غير مسلم نجيب بعث نقول له بالله هذا الكلام إنه مسافر ولا غير مسافر؟ هذا ليس مسافرا. يعني ما يبغي الناس عقولهم إلى هذه الدرجة، تختلط عليهم الأوراق إلى هذه الدرجة. الإنسان إذا جاء وأقام في بلد ما وأصبح له وضع فيها وما في إمكانية أن يغادرها لا في شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا سنة ولا اثنين ولا أربعة سنين ولا خمس سنين، ثم نقول عنه أنه هذا مسافر، وإيش الإقامة؟ ما هي الإقامة؟ ما إذا كان هذا مسافر إيش الإقامة؟ 50 سنة؟ حتى يصبح مقيما؟ ليس الأمر كذلك. السفر يا أخوانا معروف والإقامة معروف. المسافر له طبيعة، له حالة يمر بها. إحنا الآن أكثركم مقيم في فندق في غرفة، كل إنسان بيتوقع بكرة ينتهي المؤتمر، بعد بكرة ينتهي المؤتمر، قد يستمر المؤتمر، يستمر في هذا المكان 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام، ليس يقيم معهم. في صالح جاي استقر في هذا المكان، المسافر له طبيعة، لا يحدد طبيعته باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، إنما يحدد بحالته هو. ما هو؟ واحد راح جلس أسبوعين، ما أبدا ما في عنده نية إقامة، وحالته وظروفه التي تحيط به تدل على أنه ليس مقيم. وفي إنسان لا نوى الإقامة وأراد أن يستقر، تقول إقامة معروف يتخذ العدة عندما يريد أن يقف، ما أقبل إني أنا أجي البلد هذه فأجلس في فندق أدفع كل يوم 50 دولار 60 دولار، لابد أني أستأجر. ليش؟ لابد أني أهيئ نفسي للإقامة. هذه حالة عندما تدخل في إشكال 3 أيام ولا 4 5 ولا 6 المسافر تبدأ أغلى من إشكال. لكن القضية لا تحدد بأيام، تحدد بحالة أو كنتم على سفر. كذلك بالنسبة لي في مسافر، في مسافر يا إخوانا معروف عند كل العقلاء ليس سفر، وفي مسافر معروفة عند الناس كلهم عند كل الناس أنها سفر. يخرج الإنسان من حي إلى حي من مسافة 5 كيلو 7 كيلو 8 كيلو، ثم يقول لي والله أنا انتقلت من هذا المكان إلى مكان ثاني على بعد 5 كيلو، أنا مسافر خاصة في عصر السيارات والمواصلات السريعة لا يقبلوني. وإنسان يبدأ إلى مسافة 80 كيلو 90 كيلو 100 كيلو ثم نقول أنه ليس مسافر أيضا غير مقبول. تبقى في مسافة تختلف فيها أنظار الناس، إذا ترى هذه المسافة 30 كيلو 40 كيلو تبقى ولا ليس السفر. أنا أرى الآن في السيارات والمواصلات السريعة إنه الآن ما أصبحت 20 كيلو 25 كيلو 30 كيلو 35 40 ما أصبحت سفرة. إنسان في دقائق وإذا هو في مكان على بعد 40 كيلو في مقر دقائق يرجع إلى بيته. عندما تطيل المسافة تصل في حدود 60 65 70 ممكن نبدأ نعتبرها من السفر، لأنه في نقاط وسطى لا بد أن تختلف فيها الأمر، وفي نقاط تختلف فيها الأمر. بالنسبة للأسر هل فقط 3 أيام؟ طبعا المسألة واضحة إنه لا يحدد بالأيام. أقصى مدة للأسر والجمع ما نستطيع أن نقول أقصى مدة. عبد الله بن عمر جلس 6 شهور يقصر الصلاة. ليه؟ كل يوم كان يتوقع الرحيل لكن في ثلوج قطع الطريق، استمر الثلوج وقت طويل، كل يوم غدا مسافر غدا مسافر غدا مسافر، فهو غير مستقر، هو على سفر ما نستطيع ان نحدد بايام. الفتوى اظن ظهر اخ يجلس طول مده الدراسه يقول انا اقصر واجمع ولا اصلي الجمعه لانني مسافر. كان الحقيقة أظن يعني هذه الفتوى هذه ينبغي يعني أن تراجع. ويعني المشايخ دائما العلماء كان يخرج منه باجتهاد هو يعني يظن نفسه على حق، لكن المسألة بعيدة عن الصواب. مسافر إذا صلى الجمعة أن يسجد وهو في طريق السفرين لا يجوز له أن يجمع معه الأرض. ما صنع هذا؟ واحد صلى الجمعة وهو على الطريق، المسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن مر من البلد وجد الناس يصلون الجمعة صلى معهم يستطيع أن يصلي. بعد صلاة الجمعة له أن يصلي ركعتين العصر. من قال إن لا يجوز لك أن تصلي العصر تقدم العصر مع الجمعة؟ هذا غير صحيح.
هناك حركات إسلامية متعددة في الساحة الآن وكلها تدعي الحق. إذا أردت الانتماء إلى جماعة إسلامية كيف أختار الجماعة؟ وما هي في رأيكم أحسن جماعة؟
هذه السؤال نقلة من الأسئلة الفقهية.
نحاول أن نملها بعض الشيء.
أول شيء أخوة، أنا أقول القاعدة التي وضعها الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، آملوا أن يستشعر كل مسلم معنى هذه الآية قبل كل شيء. هذا من هو مسلم يقوم بالشهادتين، مصلي، يصوم، له حقوق المسلمين. حقوق المسلمين أن تحبه إذا كان مسلما، وأن تحب له الخير، وأن تكره أن ينال بسوء وعذاب. هذه قاعدة كثيرة من القواعد الإسلامية التي غفل عنها المسلمون اليوم. إذا نحن أمة واحدة، نحن المسلمين جماعة واحدة. الإطار الذي يجمعنا هو الإسلام، أننا أسلمنا وجهنا لله تبارك وتعالى، التزمنا بالمنهج الذي هو الإسلام، الإسلام كما نقول منهج حياة. إذا نحن ملتزمين بالإسلام. المشكلة أن الخلاف الإسلامي ضعف، وأيقن المسلمون أنه لا يستطيع أن يعيد الخلافة إلا جماعة. وعدد وجهات النظر كيف نحيي المسلمين، كيف نقيم لهم دولة. ضياع في الأمة الإسلامية في ضياع كبير. أنت تشتغل الوحدة لترد المسلمين إلى جادة الحق أمر صعب، تقيم دولة الإسلام أمر صعب. إذا لا بد أن تضع يدك في أيدي المسلمين. لو اتفقنا على شروط ينبغي أن تتوافر في الجماعة المسلمة، أنا لا يديرني بعد ذلك الجماعة التي أكون فيها، لا يديرني. لكن ينبغي أن تتوفر الشروط. أنا لو أستطيع أن أجمع الأمة المسلمة على جماعة واحدة أقول هذا هو الواجب، لكن لا أستطيع. فالناس لهم مشارف ولهم اتجاهات، وواقع الأمر أن هناك جماعات، فأنا لا أستطيع أن أجمع الناس على جماعة واحدة، ولا أستطيع أن أقول أن الجماعة الفلانية على الحق وغيرها على الباطل، لا يمكن ذلك. لكن أنا لا أرضى أن يكون أي إنسان في جماعة حملها تحطيم الأقل، حملها أن توصل الأذى لأي مسلم في جماعة أخرى. هذا مثل هذه الجماعة نعتبرها جماعة فيها شراء. أنا أكون في جماعة من واجبي أن أحب كل مسلم سواء كان في جماعة أو ليس في جماعة. إذا كان من هذا المسلم مخلصا لله ينبغي أن أحبه وأن أحب له الخير، فهو أخي ينبغي أن أحرص عليه.